إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا في دنيانا وأخرانا من كل مكروه وسوء، وأن ينزلًا سكينة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني عشر في بيان المأثور من السنة عن الإمام أبي عبد الله حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة. قد وصلنا في مجمل ما ذكره إلى قوله: ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن السنة الواضحة البينة الثابتة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، كلهم، فالواحد منهم حتى ولو كان أعرابيا أفضل من كل من جاء بعدهم. قال: والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم. فإذن هذه ثلاثة أمور: الأول ذكر محاسنهم، الثاني طي مساوئهم، والثالث الكف عما شجر بينهم. رحمك الله. ذكر محاسنهم وأعلاها رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أعلى شيء، أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضوا بشرعه وبقدره، وجاهدوا في الله حق جهاده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والآيات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في بيان فضل الصحابة. وصنف علماؤنا في فضائل الصحابة كالإمام أحمد، فهذه محاسنهم. والكف عن ذكر مساوئهم، ما بدر من أحدهم، ما جرى بينهم من السب وغيره، فهذا يطوى لأن هذا كما يقول الأئمة في إيش؟ في بحار حسناتهم. نشوف إنسان عنده بحر حسنات، فالسيئة التي بدرت منه لا شيء. وبالخصوص الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم، لأنهم بين الأجر والأجرين، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وما أبلغ هذه الآية في هذا الباب: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ثم فر على هذا قال: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصهم، فإذا نعد: سب أو تنقص أو طعن أو عرض بعيبهم، فإذا جاءه خبر عن واحد منهم يقول: إيش هذا؟ هذا تعريض، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير، أو دق أو جل. دق يعني دقيق، بشيء دقيق، شيء يسير، أو جل شيء جليل، مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم. إيش الجواب؟ فهو مبتدع، رافضي، خبيث، مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله. وتأمل كيف ذكر خمسا بخمس، لو عددنا الأولى خمس ولو عددنا الجواب خمس، فهو مبتدع، رافضي، خبيث، مخالف، لا قبل الله صرفه ولا عدله. هذه خمس، فهو مبتدع، رافضي، لأن هؤلاء الرافضة عقيدتهم سب الصحابة ويتدينون بهذا، عليهم من الله عز وجل ما يستحقونه، وأفسدوا في بلاد المسلمين وقتلوهم، وتاريخهم في ذلك أسود. هم الذين جاءوا بالتتار حتى قتلوا الخليفة العباسي، وقتلوا المسلمين في بغداد حتى سالت دماء المسلمين من سيوفهم. فهذا تاريخهم. فهو مبتدع، رافضي، خبيث، مخالف، مخالف ومشاقق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وأول ما يدخل في سبيل المؤمنين أبو بكر وعمر، وهم يسبونهما. لا قبل الله صرفه ولا عدله، يعني لا فريضته ولا نافلته، الصرف والعدل الفرض والنافلة، لا قبل الله عمله لا فريضة ولا نافلة، بل حبهم سنة، حبهم حب الصحابة سنة كما قال الطحاوي في عقيدته، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيا. فحبهم عقيدة كما تحب الله وتحب الرسول عقيدة، حب الصحابة عقيدة، والدعاء لهم قربة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، والاقتداء بهم وسيلة، الاقتداء بالصحابة وسيلة إلى الصواب والخير، والأخذ بآثارهم فضيلة، الأخذ بآثارهم فضيلة يعني يجعلك فاضلا. حبهم سنة، الدعاء لهم قربة، الاقتداء بهم وسيلة، الأخذ بآثارهم فضيلة. قال: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وخيرهم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، وخيرهم بعد عمر عثمان رضي الله عنه. وهذا يعني متفق عليه. قال: وقال قوم من أهل العلم والأهل السنة: وخيرهم بعد عثمان علي. وهذا هو الصحيح، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة التي حصلت، فلا فرق بين الفضل والخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الصواب. قال: ووقف قوم على عثمان، ووقف قوم على عثمان يعني في الإيش؟ في الفضل. ويعتمدون على حديث ابن عمر في الصحيحين: كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان. فلأجل هذا وقف قوم على عثمان. تقول: وهناك قوم من أهل السنة قدموا عليا على عثمان، لكن هذا في الإيش؟ في الفضل. وأما في الخلافة فأهل السنة مجمعون على أن كلا منهم خليفة، كما قال الإمام أحمد: من لم يربع بعلي، يعني في الخلافة، فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف للإجماع. وأما الذين قدموا عليا على عثمان في الفضل فيقال لهم كما قال الإمام أحمد أو غيره: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. أزرى يعني إيش؟ يعني استنقصهم، لأن عبد الرحمن بن عوف لما تولى يعني تولية خليفة بعد عمر رضي الله عنه، لما انتهى أمر الستة أصحاب الشورى إلى اثنين علي وعثمان، فتولى عبد الرحمن بن عوف فمكث 3 أيام يدور على أهل المدينة بيتا بيتا. قال: فما وجدت أحدا يعدل بعثمان. هذا المهاجرين والأنصار كلهم اتفقوا على عثمان رضي الله عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام شيئا من هذا في مجموع الفتاوى الثالث 153، قال: ويقرون، هذا قبله ومن أصول أهل السنة والجماعة. سبحان الله، إذن هذا نقرأه من أوله أحسن. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، هؤلاء كلهم رضي الله عنهم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة وكثابة بن قيس وغيرهم من الصحابة الشاهد. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره، يعني حتى هذا النقل عن علي، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، هذه جملة معترضة، أيهما أفضل، يعني اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي يعني في التفضيل ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني مسألة التفضيل بين عثمان وعلي هذه لا يضلل فيها المخالف، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلاف، الذي يقول الخلفاء 3 بس هذا أضل من حمار أهله، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. طيب، وأما مقولة إيش؟ من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أول شيء تأكدوا للمقولة المن، وبعدين نذكر الإمام أحمد ولا من؟ من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الدارقطني، شوف غيره. نعم، المهم أن هذه المقولة في الإيش؟ في التفضيل. وأما مقولة من طعن في خلافة أحد من هؤلاء أو من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهلي، هذه في الخلافة. فنفرق بين مسألة الخلافة ومسألة التفضيل. ها؟
كم؟
طيب، هذا أيوب، وأيوب السختيان، والإمام أحمد. ها؟ فقد أزل. فالمهم أن هذه المقولة في التفضيل، وأما الخلافة فهم متفقون على أن كل واحد منهم خليفة راشد. قال: وهم خلفاء راشدون مهديون، هذا الذي أشرنا إليه، وهم خلفاء، هذا اتفاقهم، اتفاقهم في مسألة الخلافة. ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيع، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه. فخلي بالك، ليس له أن يعفو عنه. تقول كإيش؟ كشاتم الرسول الذي صنف فيه شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأن شاتم الرسول لا بد من قتله. بخلاف إذا كان هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام له أن يعفو، وأما بعد موته فليس للأمة أن تعفو عمن شتمه. فكذلك الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على السلطان تأديبه ولا يعفو عنه، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع. طيب، إذا لم يعاقبه السلطان فما موقفك أنت؟ فإن لم يفعل السلطان ما وجب عليه من تأديبه فأنت يجب عليك هجرانه ومقاطعته. نعم، يجب عليك هجرانه ومقاطعته كما قال الأجر في الشريعة في حكم من قال بخلق القرآن، قال هذا كافر يستتاب، فإن تاب ورجع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام. فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم كريمته. قال فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، السنة يعني العقيدة، لما قال ومن السنة الواضحة ثم قال فهذا السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم عرفتم أن أجزاء العقيدة أربعة، منها ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وبالجماعة عموما. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالعقيدة في العرب. قال ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم. فمن العقيدة محبة العرب. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم، هذا تفصيل للعجم، وسريانيهم وروميهم وفارسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش. إن هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، فهم أفضل في إيش؟ أفضل في معدنهم، في معدنهم يعني في أصلهم، فكيف إذا قاموا بالإسلام ازدادوا فضلا على فضل. لكن الكلام هنا فيما فضلهم الله عز وجل على عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام تجدون الناس معادن، معادن أصول، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم قال وهذا الذي نبهنا عليه، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل. إذن هذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إيش؟ إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر ذلك، منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن. وهذا واقع موجود أيها الإخوة، فهذا مما ينبغي اعتقاده، والذي لا يعتقد هذا هذا حسود، كما قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال بل هم في أنفسهم أفضل. وقال الشيخ أيضا في مجموع الفتاوى وجمهور العلماء على أن جنس العرب خير من غيرهم، ثم ذكر الحديث الناس معادن، لكن هذا التفضيل تفضيل الإيش؟ الجملة على الجملة، ولا يلزم من تفضيل الجملة على الجملة تفضيل كل فرد على كل فرد، بل ربما تجد في العجم فردا خيرا من كثير من العرب. نعم، كأئمة الحديث وأئمة اللغة وأئمة التفسير كلهم من العجم. قال: لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. تقول هذا ضعيف جدا، كما في الضعيفة 1190، وإنما الذي جاء حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. حب الأنصار من الإيمان، وإنما حب الأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، الحب في الله والبغض في الله. لكن إذا وجدت يعني اثنين اشتركا في جميع الخصال إلا أن هذا عربي وهذا أعجمي، فتكون المفاضلة بأن هذا عربي وهذا أعجمي بعد اشتراكهم في جميع الخصال. قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب. الشعوبية هذه موجودة، الشعوبية الذين ينتصرون للشعوب المغايرة لقبائل العرب، فسموا الشعوبية لأجل هذا. وتأمل ماذا قال شيخ الإسلام. قال: ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل، المنبعث عن هوى النفس. فإذا من فضله الله عز وجل نفضله، وهذا من العقيدة. قال: من الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. ثم انتقل إلى عقيدة أخرى، وهي ماذا؟ وهي حل المكاسب. فالأصل حل المكاسب. هناك من خالف في هذا وترك المكاسب لماذا؟ لاحتمال أنها حرام. نقول له: لا، المكاسب حلال والحرام اجتنبه، أما أنك تحرم المكاسب والتجارات والأموال لاحتمال أن تكون حراما فهذا من الوساوس. قال: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف. بل المكاسب من وجوهها حلال، فلقد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. قال الإمام محمد بن خفيف، الإمام محمد بن خفيف هذا صاحب عقيدة وينقل عنه شيخ الإسلام، وهو من شيوخ التصوف لكنه جمع بين العلم والعمل والتمسك بالسنن حول الصوفية الأوائل. وقد عقد الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام فصلا في الصوفية الأوائل، وذكر الكثير الطيب من أقوالهم التي كلها تدور على التمسك بالسنة، كما قال الجنيد رحمه الله: كل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا طريق الرسول. فهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، توفى 371 هجرية. قال: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. قال: فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله، ينبغي أن يسعى على نفسه وعياله. نعم، تقول: فإن هذا في سبيل الله. سبحان الله، لحديث، شوفوا للحديث بنصه، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فعجب الصحابة من إيش؟ من جلد هذا الرجل، عجبوا من جلده، يعني قوته في العمل وصبره على ذلك. فالصحابة قالوا: لو كان هذا في سبيل الله، لو كان جلد هذا في سبيل الله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان خرج يسعى على والدين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فنحن نستحضر هذا عندما نذهب إلى الوظائف ونعمل التجارات والأعمال من أجل النفقة على الأهل والأولاد، فنستحضر أن هذا في سبيل الله. قل الحديث.
جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.
من رواه؟
طبراني
الطبراني صحيح الترغيب
1959.
قال: ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب. خلي بالك من هذا القيد، فهناك مجرد ترك ومجرد ترك لإيش؟ لعقيدة. أيوة، لعقيدة فاسدة. هذا شيء مهم جدا. فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب، يعني ترك عقدي، فهو مخالف. أما لو ترك ذلك كسلا فله حكمه. قال: وكل أحد أحق بماله. هذه مسألة أخرى، وهي تملك المال. امتلاك المال لصاحبه بخلاف المخبولين الذين يقولون بالشيوعية، وإن أي مال ملك لأي أحد. وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه. فإذن المال الموروث، المال المستفاد أو أصابه، أصاب مالا على وجه حلال أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. طيب، قبل هذا بالنسبة لمسألة الكسب، وها هنا أشياء مهمة. سفيان الثوري رحمه الله كان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ لك كسب؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. الإمام أحمد: ما ينبغي لأحد أن يدع العمل ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس، أنا أختار العمل والعمل أحب إلي. إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا أشغل نفسه بالعمل والاكتساب ترك الطمع. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولما قيل له: إنها هنا قوما يقولون نحن متوكلون ولا نرى العمل، فقال أبو عبد الله: ما أحسن الاتكال على الله، لكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئا حتى يطعمه هذا وهذا، ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة. وهذا كثير. تقول: يعني هذه سلفية قديمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، سبحان الله. فكان أحدهم إذا وقع إيش؟ صوته، لا يسأل أحدا أن يناوله. هذا من العقيدة، عقيدة العز والشرف، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم إيش؟ أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. طيب، نعود إلى: وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه. هذا خلاف للمخالفين، وهم المزدكية، أتباع مزدك، وهم زنادقة. زعموا أنه ليس لأحد فضل في مال ولا أهل، نعوذ بالله، شياطين. ليس لأحد حق في مال ولا في أهل. قال: ومن قدر على ما في أيدي الناس فهو له مباح سائر، وسموا بذلك لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل يقال له مزدك، وطلعت هذه النحلة. قال: وهم اليوم الشيوعية. ثم انتقل إلى ماذا؟ من يقول: انتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى المنهج. انتقل إلى المنهج بعد أن ذكر الأجزاء الأربعة، انتقل إلى المنهج. فالمنهج من العقيدة. قال: والدين إنما هو كتاب الله. لماذا نظرت في الساعة؟ كم الساعة؟ ها؟ كم الساعة؟ كم مضى؟ نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.